وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي ما تقدم معنا أن الإنسان إذا كان ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وذلك لأن الإنسان يدور ويتقلب بين هذه الأمور، إما نعمة تحتاج منه إلى شكر، وإما مصيبة تحتاج منه إلى صبر، وإما ذنب يحتاج منه إلى توبة واستغفار، توبة واستغفار. فمن حقق هذه المقامات، وجد السعادة الحقيقية. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. قول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم، واعلم فعل أمر، وفعل الأمر مجزوم، والجزم يدل على معنى القوة، يدل على معنى القوة والحزم. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لهذا المتكلم معه أو المخاطب: اعلم وليكن علمك جازما قويا بما سيأتي ذكره من أمور عظام، من أمور عظام. فهي مشعرة بأن ما بعدها ذو أهمية، فهي مشعرة بأن ما بعدها أمر ذو أهمية. ولهذا نظائر في القرآن، فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام هو من أعلى المقامات: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات. فالمقامات الجليلة والمقامات العظيمة يفتتح بها بمثل هذا الأسلوب، ليكون فيه تهيئة للسامع لما سيلقى عليه ولما سيذكر بين يديه. قوله رحمه الله: أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى كذلك لهذا المتعلم، دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى لهذا المتعلم. وهي عادة الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا أنه يفتتح كتبه ورسائله بالدعاء للمتعلم، تارة يقول كها هنا أرشدك الله، وتارة يقول يرحمك الله. وهذا يدل على حسن سريرة الشيخ رحمه الله تعالى، ويدل أيضا على أن المعلم لا بد أن يكون مريدا للآخرين الخير، وإيصال العلم لهم بأحسن أسلوب وألطف عبارة. والرشد، والرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. والرشد والهدى، والرشد والهدى إذا اقترنا كان لكل واحد منهما معنى، وإذا انفردا كان بعضها أو كان أحدها متضمنا للآخر. إذا أطلق الهدى كان بمعنى الرشد، وإذا أطلق الرشد كان بمعنى الهدى، وإذا اجتمع كان الرشد بمعنى العلم بما ينفع، والهدى العمل بالحق، والهدى العمل بالحق، أو الهدى هو العلم بالحق، الهدى، الهدى هو العلم بالحق، الهدى هو العلم بالحق، والرشد هو العمل به. وقيل الرشد هو الاستقامة على الأمور وإصابة وجه السداد وإصابة وجه السداد. قوله رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. طاعة الله عز وجل تكون إما بامتثال أوامره أو اجتناب نواهيه، أو قل تكون بطاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه، بطاعة الله بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله رحمه الله تعالى أن الحنيفية، الحنيفية هي من حنف، مأخوذة من حنف، وحنف بمعنى مال، بمعنى مال. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وكذلك قيل هو المائل عن المعصية إلى الطاعة. قوله رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم، الملة بمعنى الشريعة التي يشرعها الله عز وجل على أنبيائه، وهي بمعنى، وتأتي بمعنى الدين، وتأتي أو وهي بمعنى الدين، إلا أن بينهما فروقا يسيرة، إلا أن بينهما فروق يسيرة. فمن ذلك أن الدين ينسب إلى النبي وينسب إلى الله عز وجل، وينسب كذلك إلى العبد، فيقال الإسلام دين محمد، ويقال دين الله، ويقال دين فلان من الناس الإسلام. وأما الملة فإنها تضاف إلى النبي أو إلى الأتباع، ولا تضاف إلى الله عز وجل. بمعنى يقال ملة إبراهيم، ملة محمد، وأيضا بالنسبة لغيرهم من الناس يقال ملة فلان الإسلام، وملة فلان كذا وكذا، ولا يقال ملة الله، ولا يقال ملة، ملة الله. قال رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا تفسير من الشيخ رحمه الله تعالى لمعنى الحنيفية، لمعنى الحنيفية، وهو كما ذكرنا أنها بمعنى الميل عن الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة، أو نعم إلى الطاعة. فقوله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل أخبر عن ملة إبراهيم في كتابه، وأثنى عليه ثناء عظيما على ملة إبراهيم، وأمر ربنا عز وجل نبيه أن يتبع ملة إبراهيم. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الشاهد أن الله عز وجل بعد أن أثنى على إبراهيم وعلى طريقته عليه السلام، أمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هاهنا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أمر لأتباعه، وهو كذلك أمر لأتباعه، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالشاهد أن الله عز وجل أمر نبيه خصوصا، والأمر بالنبي أمر لأتباعه، وكذلك أمر أمرا عاما ونهى نهيا عاما، فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي إلا من خسر نفسه بالسفه والطيش والبعد عن الحق. فالشاهد من هذا أننا مأمورون باتباع ملة إبراهيم. وما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم الميل عن الشرك والبعد عن الشرك والبراءة من الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى عبادة الله عز وجل وحده. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم، قال: أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده. ومعنى العبادة كما مر معنا، معنى العبادة كما مر معنا، ينظر إلى العبادة بمنظارين. المنظار الأول باعتبار حقيقة العبادة. حقيقة العبادة مبناها على ركنان، على ركنين. حقيقة العبادة مبناها على ركنين. الأول غاية الذل والخضوع، غاية الذل والخضوع. والثاني غاية المحبة والتعظيم، غاية المحبة والتعظيم. وكما قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فلها قطبان عليها يدور رحى، يدور عليها رحى التوحيد. وباعتبار آخر، باعتبار آخر أي باعتبار العبادة، فعرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: هو أي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عمل أحبه الله عز وجل وشرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو محبوب، وهو من العبادة، وهو من العبادة. وقد يكون هذه، قد تكون هذه العبادة ظاهرة، أي تعمل بالجوارح الظاهرة كالصلوات والحج والصيام والأذكار وتلاوة القرآن، وقد تكون باطنة من المحبة والتعظيم والتوكل والخوف والإنابة إلى غيرها من معاني العبودية. فهي كما سمعتم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله تعالى: أن تعبد الله وحده، معناه أن تتعبد لله عز وجل وحده بما شرعه، بما شرعه الله عز وجل، سواء كانت هذه العبادات قولية أو فعلية، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، أن تكون لله عز وجل وحده. قال رحمه الله تعالى: وحده مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. قوله أن تعبد الله وحده، وحده توكيد، توكيد لمعنى عبادة الله عز وجل لمعنى عبادة الله عز وجل وحده مخلصا له الدين، كذلك هو من حيث المعنى أيضا توكيد لهذا المعنى أن تكون العبادة لله وحده خالصة، لله وحده خالصة له الدين سبحانه وتعالى. والمخلص كما أو الإخلاص كما مر معنا في الأصول الستة هو التنقية من كل شائبة، التنقية والتصفية من كل شائبة. ومعنى هذا أن ينقي الإنسان عبادته لله عز وجل من كل طارئ ومن كل شائبة قد تطرأ على العبادة أو تشوب تلك العبادة، فيكون بها صرف لهذه العبادة إلى غير الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل في هذه الآية أو استدل الشيخ رحمه الله تعالى على أن ملة إبراهيم عبادة الله وحده بهذه الآية، إذ أن هذه الآية فيها أن الله عز وجل خلق العباد من أولهم إلى آخرهم لأجل عبادته ولأجل إفراده وحده بالعبادة. فمنهم من علم مراد الله عز وجل ومقصد الله عز وجل، منهم من علم مراد الله عز وجل ومقصد الله عز وجل من الخلق ومن خلقه، فبادر إلى فعل ذلك المراد، فعبد الله عز وجل وقام به حق قيام. ومنهم أنبياء الله عز وجل، ومنهم أنبياء الله عز وجل وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام الذي أمر ربنا عز وجل نبينا محمد أن يتخذ هذه العبادة أو الملة ملة أن يعبد الله عز وجل بها، فقام بها نبينا صلى الله عليه وسلم فأحسن قيام، قام بها أحسن قيام حتى كان صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالله عز وجل مطلقا، وأحب الناس إلى الله عز وجل مطلقا، وأقرب الناس إلى الله عز وجل مطلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن الله عز وجل قال في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فالمقصد الأعلى من خلق الإنس والجن هو عبادة الله عز وجل وحده. وفي هذه الآية دلالة على أن الله عز وجل حكيم، وأنه لا يعمل شيئا عبثا ولا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله عز وجل لا يعمل شيئا من غير حكمة عظيمة جليلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن أعظم هذه الحكم أن الله عز وجل خلق العباد لعبادته، خلق العباد لعبادته. قد يقول قائل: إذا كان الله عز وجل خلق العباد لعبادته، فلماذا كان من العباد من هو عابد لله ومنهم من لم يكن كذلك؟ الجواب أن الله عز وجل خلقهم لعبادة، أي لهذه الغاية الحميدة العظيمة، لهذه الغاية الحميدة العظيمة. فالله عز وجل أحب من العباد أن يعبدوه وأمرهم بعبادته، ولكن حكمته الكونية، ولكن حكمته الكونية وتقديره وتقديره قد قدر الله عز وجل أن من العباد من يمتثل أمره فيكون داخلا في أهل طاعته، ومنهم من يعصي أمره فيكون داخلا في أهل معصيته وسخطه. وهذا تحقيق لماذا؟ لقضاء الله وقدره ولحكمة الله عز وجل وأيضا لمعاني أسماء الله عز وجل، لمعاني أسماء الله عز وجل، فإن من أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم، ومن أسماء الله عز وجل الكبير المتعال الجبار العزيز الحكيم. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل خلق العباد لهذه الغاية، فمنهم من قام بها حق قيام، ومنهم من لم يكن كذلك. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا علمت مما سبق أن الله عز وجل إنما خلقك لعبادته، كما في الآية السابقة قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل هو الذي يرزق، وأنت أيها العبد مرزوق من الله عز وجل، فالله عز وجل غني عنا وغني عن أعمالنا وغني عن عبادتنا ربنا، غني عنا سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة منه سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشرائع وأمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، ليمتاز أهل الطاعة عن أهل المعصية وأهل الطغيان عن أهل الإيمان، إلى غير ذلك من المعاني. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما هناك عبادة نافعة بغير توحيد، ما هناك عبادة نافعة بغير توحيد، كما قال الشيخ: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي لا تكون صحيحة ولا متقبلة إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. إذا صلى إنسان بغير عذر صلاة بغير طهارة، وخشع فيها وتلا فيها القرآن وبكى وأناب، هل تنفعه تلك الصلاة؟ الجواب ماذا؟ لا تنفعه تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشرطها، لأنه لم يأتي بشرطها، وهو ماذا؟ الطهارة. الطهارة كذلك التوحيد. إذا عمل الإنسان ما عمل، كان من المصلين في الصفوف الأول، كان من أصحاب الحج في كل عام، كان من الصائمين الفرائض والنوافل، ولكنه لم يكن موحدا، بل كان مشركا بالله عز وجل غيره في عمله وعبادته وهيئته، فهل تنفع تلك العبادة؟ الجواب: لا تنفعه تلك العبادة، بل هي عليه وبال، إذ أن من شرط العبادة إخلاص الدين لله عز وجل وحده، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا الأمر واضح أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلدين في النار. قال الشيخ: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، ويدل على هذا أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، من أن الشرك إذا وقع لا ينفع بعد ذلك عمل، كما قال الله عز وجل لنبيه: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا لحبط عنهم ماذا؟ ما كانوا يعملون، عندهم أعمال، ولكنها بالشرك ماذا؟ سقطت، فصارت هباء منثورا، فصارت هباء منثورا. قال رحمه الله تعالى: قال وصار صاحبه من الخالدين في النار، أي صاحب الشرك من الخالدين في النار، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. وكما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا ينفعه عمل، لا ينفعه عمل إذا كان مشركا بالله عز وجل، لا ينفعه عمل إذا لم يكن موحدا لله عز وجل، بل يكون عمله هباء منثورا. قال رحمه الله تعالى: قال وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة ماذا؟ معرفة توحيد الله عز وجل، ومعرفة ما يضاده من الشرك، ومعرفة ما يضاد ذلك من الشرك. قال رحمه الله تعالى، قال عرفت أن ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا عمل العبد ما عمل من الذنوب والمعاصي ما دام هو موحد فهو ناج بإذن الله عز وجل، إما حالا وإما مآلا، والعكس بالعكس. إذا كان العبد مشركا ولو عمل من الأعمال ما عمل فإنها غير نافعة، بل يكون من أهل النار تحقيقا لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يغفره ربنا عز وجل لمن يشاء، وأما الشرك فلا يغفره الله عز وجل أبدا، بل قال في تمام الآية ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا يدل على شناعة الشرك وعلى شؤم الشرك على صاحبه. قال رحمه الله تعالى، قال وطيب، قال معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.